أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الحدود، ووصلنا إلى حد السرقة، لا قبل حد السرقة، لا زال الكلام في الثاني عشر من أسباب الحدود، وهو شرب المسكر. صحيح. ووصلنا إلى مسألة 219. لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحاد، وإن كان شربه حراما بلا إشكال. خب، هذه المسألة أيضا من واضحات الفقه لمن درس معنا الجزء الأول من منهاج الصالحين، وأما من لم يدرس معنا منهاج الصالحين الجزء الأول أو لم يدرسه مع غيرنا فقد يشكل عليه فهم هذه المسألة. خب، العصير العنبي، هل العصير العنبي حرام؟ خب، إذن ليش أقول وإن كان شربه حراما بلا إشكال؟ يقصد إذا غلى العصير العنبي صار حراما. وقلنا أن المسألة خلافية بين الفقهاء من جهة النجاسة وعدمها، لا من جهة الحرمة. الكل يقول هو حرام، لكن الكلام هل هو نجس أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا ينجس العصير، عصير العنب إذا غلي ينجس عند بعض الفقهاء، ولا يطهر إلا بماذا؟ إلا بذهاب الثلثين. بعض الفقهاء قالوا لا، هو يصير حراما. الفقهاء الأولين يقولون ينجس ويصير حرام بعد تبعا لنجاسة، بعد ينجس وحرام. أما القسم الثاني من الفقهاء قالوا لا، إذا غلى لا يصير حراما، لا يصير نجسا، فقط يصير حراما، وذهاب الثلثين يحلله. واضح الفرق بين الموردين؟ وعليكم السلام. خب، على التفصيل الذي تقدم في كتاب الطهارة. خب، هذا بعد حيثيات المسألة كتاب الطهارة، ونحن الآن في كتاب الشيخنا. هذا حيثيات المسألة، الآن نحن في كتاب ماذا؟ الحدود. بعدين شنو بينجس مرة ثانية؟ هذا على القول بأنه نجس. سيد القوي لا يرى أنه نجس أصلا، يرى أنه طاهر. سيد الثاني أيضا يرى أنه طاهر، لا يرى أنه نجس، يرى أنه طاهر. غاية الأمر أنه ماذا؟ حرام. بعض الفقهاء قالوا نجس، سيد القوي وسيد الثاني يقول لا، بل هو طاهر، غاية الأمر يحرم. ومن قال أنه ينجس خرجوها بأن هذا أيضا يطهر بالتبعي. على بحثنا الآن لسنا بصدد، لذلك أنا أحيي لشنهم كتاب الطهارة. ما حضرت يعني الطهارة؟ خب، المفروض بحي المسألة هناك في التخفيض إحنا كموهني، حتى لا نجعل نسترسل، يعني أنا عفوني عن الاسترسالات حتى نستطيع نمشي في الكتاب. خب، لا يلحق العصير العنبي، يعني إذا غلا طبعا، أي حطت وضع إذا غلا، لا يلحق العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه، لا يلحق بماذا؟ بالمسكر في إيجابه الحد. فلو شربه لا يحكم بأنه ماذا؟ لأنه شرب المسكر فيقام عليه الحد. الثمانين سوطة التي سئت الكلام عنها تقام على من شرب المسكر. هذا العصير العنبي مو بمجرد أن يغلي يصير مسكر، محسين وعليه، لا يوجب الحد، لا يلحق بالمسكر في إيجابه الحد بالغليان، على البحث الذي تقدم في كتاب الطهارة بشروطه وحيثياته. بعد نحيلها إلى كتاب الطهارة، قلنا واضح، يمكنك استماع الشريط تسجيل. خب، يقول في إيجابه الحد، إذن لا يوجب الحد، لا يلحق به في إيجاب الحد، إذن هو لا يوجب الحد. صحيح. حتى وإن كان شربه حراما بلا إشكال، لا إشكال في التحريم، التحريم ثابت لا كلام لنا. يقول لا توهمون أنني أقصد أنه حرام، لا هو حرام، لكن مو كل شيء حرام يوجب ماذا؟ الحد. نعم التعذير لا كلام لنا، دائما احنا من نقول هذا الفعل حرام قلنا سابقا، وسيأتي ايضا ان من فعل فعلا محرما في الشريعة لم يأتي فيه حد معين. شخص اكل الميتة من غير اضطرار، شخص ميتة ميتة فاكلها عجبته واكلها، واضح؟ خب هذا فعل حراما، لكن ما يكون نص من الشريعة بعدد معين من الأسواق لهذا الشخص من الجلد، الحاكم يعذره، لا كلام لنا في هذا المورد. ما يحتاج احنا دائما نستدرك، إن استدركنا بعض المرات فقط للتنبيه فقط. خب مسألة 220 يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، بعد ما يحتاج لها شرح، وبالإقرار مرة واحدة أيضا لا تحتاج إلى شرح. نعم لا يثبت بشهادة النساء لا من ضمات ولا من طريدات، يعني لا النساء مع الرجال، هي النساء من ضمات يعني امرأتين ورجل، يقال نساء من ضمات، منفردات يعني امرأتين ومرأتين، يعني الامرأتين الأولتين مقام شاهد والامرأتين الثانيتين مقام شاهد، نقول لا لا يثبت شهادة النساء ليس لها قيمة هنا لا من ضمات ولا منفردات. خب حد الشرب وكيفيته، أنا بعد عفوني المسائل التي تكرر الحديث عنها مرارا، المصطلحات التي كررناها مرارا لا أرى داعيا لتكرارها، بصير بعد ممل الدرس كثير الآن، كثير من المصطلحات تتكرر كثيرا الآن، الشهارة من ضمات أو من طريدات أكثر من مرة تكررت، في كل مسألة نجي نشرح المسألة بعد. حد الشرب وكيفيته وهو 80 جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر، الجميع يجلد 80 جلدة، رجال أو مرأة، مسلم أو كافر، حر أو عبد، لا فرق. خب يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها، لأن العنوان جاء على شرب المسكر مو على شرب الخمر، مسلم مطلق شرب المسكر سواء كان خمرا أو غيرها. خب يضرب مجردا عن الثياب، يعني عندما نتكلم مجردا عن الثياب يعني مو يعرى تمامين، خب لابد من ستر العورة لا كلام لنا، المجرد مو يعني في كل الموارد التي تقدمت المقصود بالمجرد ماذا؟ أن يكون مستور العورة لكن مكان الضرب يكون خالي غير لابس الثياب، مجردا عن الثياب بين الكتفين يضرب. خب في الزنا يضرب فين؟ في أي مكان؟ في الظهر، في أي مكان؟ يستخل الوجه والمذاكير قلنا صح؟ وأن المرأة فتجلد من فوق ثيابها، يعني لا تنزع عنها الثياب بل تضرب بثيابها العادية، الثياب المعهودة، مو تلبس لها ثياب الدنيا، يعني تلبس لها 4-5 ثياب وتجي، وهذا الضرب لا يؤثر أصلا. مسألة 222 إذا شرب الخمر مرتين وحد بعد كل منهما قتلت الثالثة، في المرة الثالثة يقتل. إذا شرب الخمر مرتين وحد بعد كل منهما قتلت الثالثة، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات، مو خاص بالخمر هذا، أي مسكر من المسكرات. خب شوفوا إذا شرب الخمر مرتين وحد بعد كل منهما، أما لو شربه 10 مرات ولم يحد ثم حددناه مرة يجلد جلدة هنا، واضح؟ يعني لابد من تكرر الحد مرتين، ففي المرة الثالثة لا يقام الحد العادي بل يقتل. خب لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها، اثنين أحدهما يشهد بأنه رأى زيد يشرب الخمر، الثاني قال أنا ما رأيته وهو يشرب الخمر لكن رأيته وهو يقيء الخمر يتقيع الخمر، يقول لزم الحد، لزم الحد. ورد في الرواية شخصان شهد أحدهما بالشرب قال أنا رأيته يشرب، الثاني قال أنا لم ألتفت إليه وهو يشرب التفت إليه وهو يتقيأ الخمر، يقول لزم الحد يقام الحد عليه. يستدرك السيد بعد ذلك يقول نعم إذا احتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه، خب القيء أهم من أن يكون شربها متعمد أو شربها مكره، عالم أو جاهل، صحيح؟ نعم إذا احتمل في حقه الإكراه أنه شرب الخمر مكرها أو اشتباها، ففي مثل هذه الحالة لم يثبت الحد. وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء، اثنينهم ما شافوا يشرب، شافوه يتخيل الخمر، فإذا احتللنا في حقه أنه شربه غافلا جاهلا ناسيا مكرها، يسقط الحد وإلا يقام الحد نفس، لأنه ما قاءها إلا وقد شربها كما ورد التعليل في الرواية، ما قاءها إلا وقد شربها، هكذا ورد التعبير. محسين إذا تقيأ يعني شنه شرب بعد، من وين دخل الخمر بعد؟ نعم القيء أعم من أنه شربه مكره أو من غير إكراه، لذلك لو ادعى الإكراه وأحسن أن الإكراه في حقه قبلنا، أو ادعى الجهل لأن هذا خمر قبلنا. لا 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 يثبت يثبت. مسألة 224 ورد التعليل في الرواية لأنه ما قاءها إلا وقد شرب، متى يصيء أصلا، متى يصيء الإنسان الخمر؟ قاءها الآن، قاءها إذن هو شرب بعد، ثبت الشرب ما دام ثبت الشرب. نعم لو احتملنا الإكراه أو ادعى الإكراه لا بأس، ما دام نحتمل هذا الأمر مو مجرد الادعاء المحض، إذا ادعى الإكراه قال والله ولدي أكرهني، عنده ولد صغير يقول ولدي أكرهني، يقول له هذا الولد لا يكره، مثل هذا الادعاء لا يرفع الحد. واضح؟ مثلا 224 من شرب الخمر مستحلان، تارة يشرب الخمر وهو يقول هي حرام لكن أنا أشربها، وتارة يشربها مستحلان يقول هي أصلا هي حرام الخمر. فهنا إذا شرب الخمر مستحلا إن احتمل في حقه الاشتباه وأنه مشتبه، كما إذا كان جديد العهد بالإسلام، سوى أسلم جديدا وما سمع أن الخمر حرام شربها قال هي حلال. واضح بحث في مثل هذه الحالة ماذا يقول؟ كما إذا كان جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين، نحتمل أنه لم يصله خبر تحريم الخمر لم يقتل، وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد. ليش يرتد؟ نعم لا بعد لا هو يعتقد أنه ماذا احتملنا في حقه أنه يعتقد أنها حلال، بعد جاهل بالحكم، بعد يصير شيء مو صار جاهل بالحكم. إذا صار جاهل بالحكم احنا اشترطنا في الحد من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم، فرض المسألة هنا أنه جاهل بعد لا يقام عليه لا الحد ولا يقتل بعد. شيخ أنا ركز يا أي أدري شرب الخمر مستحلان قال هي حلال، يقول ليش شربت الخمر؟ قال حلال له، هو ما يعتقد أنها حرام. الجلد بالنسبة لمسألة الجلد قلنا متى يقام الحد؟ حد الجلد إذا كان عالم بالتحريم، هنا جاهل، فرض الكلام أنه جاهل، وهنا احتملنا في حقه الاشتباه. احنا واضح بعد لا يقام عليه أي شيء، انت احنا نقول له بعد مرة ثانية لا تقولها. لم يحاد لأنه في المسألة الجاية مو فقط الحد، الآن الكلام أنه نفس الاستحلال، نفس أن تستحل شيء، نفس أن تستحل شيء واضح أنه حرام في الشريعة، تقول الخمر حلال مع أن الخمر حرام جزما، هذا هي أنت ترد على النبي وتكذب النبي صلى الله عليه وآله، مخسين يعني، وهذا يعتبر مرتد يقتل من استحل شيئا. ها لذلك قال لا يقتل له، لو كان لو لم نقبل قوله لقلنا يقتل. لو نكمل المسألة تتضح لكم أكثر. يقول وإن لم يحتمل في حقه ذلك، يعني لم يحتمل في حقه ماذا؟ أنه مستحل، عفوا لم نحتمل في حقه الاشتباه، وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد بنفس الاستحلال، يرتد وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه. وأنا أحكام المرتد هذه وأنا تذكرها أيها السيد، يقول عقب شوي بعد كم صفحة بتجينا إن شاء الله أحكام المرتد، واضح أنه يقتل وما هي أحكامه بتجي. يقول وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه فاصلة. وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل. يستتاب نقول لك تب عن هذا القول، تب عن القول بماذا؟ بحلية الخمر. قل الخمر حرام، إن تاب أقمنا عليه حد شرب الخمر فقط. فرض المسألة، ركزوا وياي، فرض المسألة أن هذا الشخص مو مشتبه، يعني واحد عايش في وسط البحرين وسط السعودية وسط إيران، البلاد الإسلامية على أي حال، وواضح عند الجميع أن الخمر حرام، مع ذلك يشرب الخمر ويقول هي حلال. الحكم الشرعي يقول سيد الخوئي أنه ماذا؟ نحكم بأنه مرتد ويقتل وتجري عليه أحكام المرتد. ثم يقول وقيلة، قيل دائما للتضعيف مو؟ وقيل يستتاب أولا، نقول له توب، تب عن هذا القول، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر فقط، وإذا لم يتب قتل، وإلا قتل. نعم، خب هل نستثيبه أم لا نستثيبه؟ السيد الخوئي يقول وفيه مانع أنه يستتاب، لا نستتيبه، بمجرد أن يستحل الخمر نقتله. وفيه مانع، ناقش السيد الخوئي لو نمشي عن أنه يستتاب أو لا يستتاب، في استتابته مانع. ركزوا يا المرتد لا يستتاب بالضبط. نقول أيها السيد لا منع فيه إذا كان ارتداده عن ملة، نعم إذا كان ارتداده عن فطرة فيه مانع، لأن المرتد، أنت أيها السيد أخوي تتبنى أن المرتد الملي كما في آية إن شاء الله، احنا أشرنا أكثر من مرة إلى المقصود بالمرتد الملي والمرتد الفطري. قلنا المرتد الملي كمن كان كافرا ثم أسلم، هذا يقال ثم ارتد، يقال له مرتد ملي. أما المرتد الفطري الذي ولد على الإسلام ثم ارتد، هذا يقال مرتد الفطري لأنه ولد على الفطرة على الإسلام. في المرتد الملي يستتاب أصلا، فمثل هذا الكلام لا، حتى هم أولئك أدري سيد الخوئي التفت فيها ناقشهم على الفطري، نقول المناقشة ناقشهم على الفطري لكن أشر إلى الملي، أنه قل وفيه منع إذا لم يكن فطريا، إذا لم يكن مليا، متفقين؟ على أي حال نعيد شرح المسألة، كأن بعض الإخوة ما انطبخت في أذهانهم جيدا. هذا الإنسان يستحل الخمر، يشرب الخمر وهو يقول هو حلال. إذا قال هو حلال يكذب النبي، لأن هذا ثابت من ضروريات الإسلام حرمة شرب الخمر، من أوضح الواضحات في الإسلام أن الخمر حرام، كما أن شرب، كما أن الصلاة واجبة شرب الخمر حرام، هذا كل إنسان يفهمه. لا تقول لي واحد في بلاد المسلمين ما يدري عن هذا الحكم، واضح؟ في مثل هذه الحالة إذا استحل شرب الخمر واضح أن هذا ارتداد، لأنه قلنا في الجزء الأول من المنهاج بأن المرتد هو من أنكر، هو من دان بغير الإسلام أو أنكر ضروريا من ضروريات الإسلام، مش دي؟ وهذا ضروري من ضروريات الإسلام، ينكره، ينكر حرمة شرب الخمر. هنا نقول هو مرتد أم لا؟ يقول وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه. نقول أيها السيد كلامك هنا صحيح، نقول السيد الخوي كلامك هنا صحيح على مقتضى القاعدة. فاصلة. وقيلة، السيد الخوي يذكر قول لبعض العلماء وقيلة يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد الشرب، لأنه هذا تاب عن الارتداد لكن شرب الخمر لا يحقق الحد به، مجدي؟ وإلا إذا لم يتب قتل. فاصلة. تقبل هذا القول أيها السيد الخوي؟ يقول أنا ما أقبل له. يقول وفيه، يعني في هذا القول مانع. نقول أيها السيد الخوي كلامك متين، مثلا إذا كان هذا مرتد فطري، أما إذا كان مرتد ملي، المرتد الملي حتى لو قال كفرت تركت الإسلام ما يقتل مباشر يفتتاح ثلاثة أيام تاب وإلا قتل. واضح الكلام؟ إذا نقول للشيء الخوئي ما يقتل مباشرة، يقتل إذا كان كفريا، أما إذا كان ملي يستتاب كما سيأتي إن شاء الله أيضا في أحكام المرتد. وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات، إذا هذا مخاف الخمر. أي مسألة تكفي؟ نجي الآن نأخذها نقرأ المسألة ونشوف، نقرأ المسألة ونشوف نفس الشيء ولا إحنا ما أخذناها، نأخذها ونشوف. احتمل في حقه أنه مشتبه، مو مشتبه يعني إذا كان شبه غفل عن شيء، نعم ينبه إليه، قد يغفل يظن شيء ينبه. أدري اشتبه، أدري وصل وصل الآن 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 من ضروريات الإسلام ولا يظهر المؤمن، لكن السني اشتبه شبهة، حصلت لديه شبهة، يحاسب على هذه الشبهة، لا بأس ننبهه إليها. إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، قبل أن تقوم البينة تاب، فالمشهور سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، ولكنه مشكل، يعني شرب الخمر ثم تاب قبل أن تقوم البينة عليه تاب، يسقط الحد عنه، علمنا أنه تاب جزما، نزل جبرائيل وأخبرنا أنه تاب، قامت البينة عليه بعد ذلك، يسقط الحد أم لا؟ توبته حصلت قبل قيام البينة، مو بقامت البينة ثم تاب. إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، يتوقف في الخوي في سقوط الحد عنه، والأظهر عدم السقوط. وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف. يا شيخ محمد الظاهر ستفضل الآن، أكو فرق بين هاي المسألة والمسألة اللي قبلها أو ما أكو فرق؟ تبح الآن الفرق؟ مسألة 226 لا أي حكم واحد، هناك يستتاب عن، شوف شيخنا، هناك يستتاب عن استحلال الخمر، ركز يا شيخنا، هناك استحل الخمر نستتيبه مو عن شرب الخمر، يستتاب اولا يستتاب عن مو عن شرب الخمر، يستتاب في المسألة السابقة عن استحلال الخمر، لا تغفلون، نتكلم عن الارتداد، يستتاب عن ردته، واضح؟ عن استحلال الخمر مو عن شرب الخمر. هناك جريمتين سوى في المسألة 224، هذا الذي شرب الخمر مستحلا ارتكب جريمتين، الجريمة الاولى شربه للخمر، والجريمة الثانية والتي هي أعظم من الأولى هي استحلاله للخمر، هذا يوجب الردة، ارتدة. يمكن المسألة عندما قال سيد الخير وقيل يستتاب أولا، يستتاب عن شنه؟ يستتاب عن الارتداد، عن ماذا؟ عن استحلال الخمر، قل له تب عن هذا الخول المنكر، مو نستتيبه عن شرب الخمر. هنا الفارق الجوهري. خب مسألة 226 نريد أن نسرع قليلا، مسألة 226 إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة، أقر شارب الخمر بذلك يعني شنو؟ بشربه للخمر ولم تكن بينة، فالإمام على مقتضى القاعدة أيضا مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه، انتهى، واضح؟ خب الثالث عشر السرقة. خب هذا بحث طويل نلج فيه إن شاء الله ونقطع فيه شوقا. حد السرقة الثالث عشر من أسباب الحلول، السرقة الثالث عشر من أسباب الحلول، السرقة مو السرقة حد، سبب من أسباب الحد. يعتبر في السارق أمور، خلنا نشوف هذه الأمور، توجد شروط لا بد من توافرها في السارق. الشرط الأول البلوغ، لا بد أن يكون بالغا، لكي يقام عليه حد السرقة لا بد أن يكون بالغا. خب إذا الصبي لا يقام عليه حد، أيها السيد الخوي يقول لا، عندي شوي كلام في بالنسبة للصبي تبع عندي بعض الروايات. نعم يقال له سارق لا إشكال من العريق. الآية إيه يدخل، ما نتكلم لذلك يقول فلو سرق الصبي ويا شيخنا لا إشكال يقال له سارق رايك لا يقام عليه الحد أم لا، يأتي العام التفصيل متفق. ولا إشكال الذي عمره 10 سنوات أو 7 سنوات يقال سارق سرق بعد هذا الفعل قتل أطلق الرصاص سواء كان عمره 10 سنوات أو 20 سنة يقال قاتل، ما يتغير الحكم، يقال قاتل غاية الأمر يقتص منه أو لا يقتص ذاك بحث آخر. واضح؟ يقام الحد عليه أم لا يقام حد بحث آخر. أما لو فعل هذا الفعل يقال زاني، يقال زاني أو مو زاني اللي عمره 10 سنوات وفعل هذا الفعل يقال زينة بعد غاية الأمر لا يقام الحد. تفرقون بين الموردين أو ما تفرقون؟ البلوغ. إذن الشرط الأول الذي يشترط في السارق البلوغ. فلو سرق الصبي لم يحد، صحيح؟ فلو سرق الصبي لا يحد بل يؤفى في المرة الأولى، المرة الأولى فقط يقول بل الثانية أيضا. عجيب، المرة الأولى والثانية يؤفى عن، صحيح؟ المرة الثالثة قال ويعذر في المرة الثالثة. يعذر مرة التعذير يعني شنو؟ يعني يضربه الحاكم بما يرامه. الآن عندنا هذه من المسائل التي وردت فيها جملة من الروايات وكأن الشرع يريد أن هذا الأمر يقطع، هذه القضية يقطع، لا يريد السرقة من أي كان. ملتفت وياي؟ هذه السرقة كفعل لا يريدها أن تحصل من أي شخص كان، مو مكلف. نعم، لكن هناك أثر وضعي، هناك أثر الشرع قال يفعل هذا الشيء. نحن عباد الدليل حيثما مال نميل. قال في بحث الوصية قلنا أن الصبي الذي عمره 10 سنوات تنفذ وصيته، ما هو بالغ كيف تنفذ وصيته؟ الشرع قال لنا هذا. لا تنفذ وصيته في إذا أوصى. هنا أيضا وردت روايات أن هذا الآن عندنا الزاني إذا كان مبالغ يعذر. ليش يعذر؟ لأن الشارع لا يريد أن يكون هذا الفعل من أي شخص كان. الفكرة هي مو يقول والله أنا باقي عليه 2 سنين وقبل واخذ راحتي الحين في المحرمات، لا مو هكذا. رفي عنه في المرة الأولى بل في الثانية أيضا ويعذر في الثالثة. يعذر بما يراه الحاكم أو تقطع أنامله. الأنامل هي الفص الفوقي باصطلاح، مش يسمونتون هاي لا هذا يقال لها الأنامل. خب أعلى الأصبع، مو الأصبع 3 أقسام، القسم الفوقي يقال له الأنمل. نعم هذا تحتي، لا مو أنمل، الأنامل الفوقية. عرفت شلون؟ هنا يقال لها أنامل على مكان الظفر تقريبا. أو تقطع أنامله يعني المفصل الأول من الإصبع، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه شيء. هذا اللحم الذي في أطراف الأصابع نقطع منه شيء المتر قليل، هنا طرف الإصبع هنا نقطع منه شيء. أو يقطع من لحم أطراف أصابعه أو تحك حتى تدمى إن كان له 7 سنين. طبعا إن كان له 7 سنين هذه المسألة تأتي إذا كان له 7 سنين. لا مو بس الحق كلها، مو فقط بالنسبة للحق، هاي الأمور إن كان له 7 سنين. مو بكيف أنا أحط الشلالي يا شيخ أنا ونبه مثل هذه الأحكام افهموها. ما يصير أشوي سرجائلة، ما يصير أسوي لكذا. مثل هذا الأمر الشارع يتعدى جنابه، ما ورد في الروايات يجوز لك أن تفعله، مو على كيفك تسوي شيء. أتري التعذير مو الحاكم يسوي اللي يباه. مبرد بشيء على اي حال يحكوا يتحكم شنو يعني بالسجادة ما خب او تحك حتى تدمى ان كان له 7 سنين اما قبل 7 سنين فلا شيء عليه حتى لو تكرر ذلك منه كثيرا ينهى يضرب ضربا خفيفا يؤدب ما شابه ذلك قبل ذلك فان عاد قطع من المفصل الثاني واضح فان عاد مره خامسه المفروض هي مره خامسه بعد لانه مرتين عفينا عنه في الثالثه اقمنا عليه احد تلك الامور في الرابعه قطعنا المفصل الثاني في الخامسه قطعت اصابعه ان كان له 9 سنين كما ورد في الروايه الصحيحه 9 سنين ان كان له 9 سنين قبل 9 سنين لا تقطع اصابعه هكذا يعزل ما شابه ذلك نعم لكن لا تقطع اصابعه قطعت اصابعه ان كان له 9 سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبه سواء علم بالعقوبه ام لم يعلم وان كان بعض الفقهاء فصلوا هذا هو الشرط الاول الذي يشترط في السارق ان يكون بالغا بالتفصيل الذي اشرنا له اما البالغ يقام عليه الحد لا كلام في المره الاولى اصلا يقام الحد سيأتي الكلام بالنسبة إلى مصدر السرقة الآن نحن نتكلم عن السارق ما يصير نحط كل المسائل هنا نعم الثاني مما يعتبر في السارق العاقل فلو سرق المجنون لم تقطع يده سواء المرة الأولى أو العاشرة مجنون بعد يفترق المجنون على الصبي الصبي عاقل غاية الأمر غير مكلف صحيح الثالث ارتفاع الشبهة فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ثم بان أنه غير مالك له لم يحد واضح بعد السبب هو يعتقد أن هذا الشبهة موضوعية بعد صحيح يعني اشتبه اعتقد ان هذا ليس بسرقة زان انه سرقة نقول سرق لكن لا يحال الرابع ان لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره ان لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره فلو سرق من المال المشترك افترض انه يوجد مال هو شريك في المال بالكاد هو مشترك بينه وبين مشترك بينه وبين صديقه فدخل الى الدكان في الليل وسرق سرق مقدار من المال من الدكان خب المقدار الذي سرقه لا يزيد عن حصته هو له حصة هو في هذا الدكان المال الذي سرق لا يزيد عن حصته صحيح سرقه لكن لا يزيد عن حصته يقول لا يقطع فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته او اقل بقدر الحصة أو أقل اشترط حصته من الدكان 1000 دينار وترق 1000 أو أقل لم تقطع يده ولكنه يعذر يعذر يسرق نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته اشترط حصته 10 دنانير هو سرق أكثر من 10 دنانير وكان الزائد بقدر 1/4 دينار من الذهب قطعت يده وسيأتي كلام عن 1/4 دينار ومناقشة لأن المفروض السيد الخير يقول هنا 5 دينار كما سيأتي إن شاء الله وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم نفس الكلام صار حرب وحصلت غنائم مجدي أحد المقاتلين سرق من الغنائم الغنائم هو له نصيب فيها صحيح وسرق من الغنائم نقول في هذه الحالة لا تقطع يده إن كان الذي سرقه بمقدار نصيبه أو أقل أما إذا كان أكثر وكان الزائد بمقدار 1/4 دينار على رأي المشهور تقطع يده يقول وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم المغنم يعني غنائم الحرب أو من بيت مال المسلمين نفس الكلام بيت مال المسلمين أنا لي نصيب فيه لأني أحد المسلمين افترض أنه يوزع هذا بيت المال يوزع في الزمن القديم كان هكذا كانت طريقة صرف أموال البيت المال أنها توزع القسم الأعظم منها يوزع وبعض المصارف تصرف هنا أو هناك في مصالح المسلمين. طب هذا سرق أكثر من حصته تقطع يده إذا كان زائد ربع دينار أو من بيت مال المسلمين. نعم شيخنا وكل واحد في السرقة السارق هو الوكيل، الوكيل هو الذي سرق سمع سيأتي الوكيل هو السارق هذا يعذر لأنه أمر ذاك الشخص لكن السارق هو الوكيل ما يقولون هذا اللي سرق. انتبهوا وياي أنا وكلتك تروح تهجم البنك وتسرق مو أنا السارق وانت السارق. لا ذات بحث آخر يا شيخ لا تتحمل الويز هذا يتحمل الويز يعذر لكن منت القاتل منت القاتل هنا في المثال لو وكلت شخصا فسرق مو أنا السارق. نعم لو كان هذا الشخص مجنون ما يتهم أمرته راح سرق أو أرخل في جهازا آلة فسرقت واضح هنا ينسب الفعل إليه. أما في المثال الذي تذكره يا شيخ الفعل ينسب إلى السارق نفسه الذي قام بالفعل. الخامس أن يكون المال في مكان محرز في مكان محرز يعني محوط مصون مو مفتوح للكل. أما لو كان المال في الشارع ملقى فأخذه مو محرز هذا واضح أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن معذونا في دخوله محوط الآن ما هو هذه المدفأة محرزة ليك لأنها موجودة داخل المبنى بخلاف ما لو كان شيء موجود في الشارع لو كان شيء موجود في الحوش في حوش المدرسة في ناء المدرسة أيضا محرز لأن المدرسة محوطة مصورة مو مفتوحة. خب ما تشوفون فرق بين الأموردين قد يكون الشيء في أرض ملكي هذه الأرض لكنها غير مصورة مو محرز المكان. خب أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن هذا السارق مأذونا في دخوله. أما لو كان مأذون كما لو كان شخص قال لي أنت براحة كي وقت تحب تدخل البيت ادخل شخص ويا صديقه يقول لي جو الحين مفتاح البيت أعطى صديقه مفتاح البيت فسرقه من البيت بالتسنين هنا لا يقطع. ليش؟ لأنه لم يحسك الحرز لا بد من هك الحرز هنا ما هتك ما دخل هو مأذون له في الدخول مو مجرد السرقة هي التي تجيب القطع بل السرقة مع هك الحرز واضح. وأما لو سرق من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله محرز لكن مأذون لك أن تدخل هذا البيت صحيح مصور محوط مقفول لكن عندك مفتاح وأذن لك في الدخول متى ما أردت. أو كان المال تحت يده لم يقطع كان المال تحت يده كما لو أعطيت مالا لشخص أنا أعطيت عندي أموال أعطيتها إلى شخص أمانة أعطيت هذه الأموال لشخص أمانة فسرقها أمانة في إيده بعد سرقها أنكر أو ادعى أنها سرقت منه وهو السرق أصلا هنا لا تقطع يده. أو كان المال تحت يده لم يقطع. ومن هذا القبيل المستعمل إذا خان وسرق الأمانة أو عندك عامل في الدكان سرق أنت أتمنته على الدكان فسرق لا تقطع يده ليس أنك أتمنته والأمين لا يقطع حتى وإن خان لا يقطع يعذر نعم لكن لا يقطع مفتين. إذا قلنا لا يقطع لا يقطع مو معناها ما في عقوبة بعد ذنب الرد لا أكو تعذير يعذره الحاكم بما يراه لكن لا تقطع يده مفتين للموارد هذه مو يسقط الحد يعني لا شيء عليه الذي ليس الغفة أنا أكررها كثير لتلتفتوا إليها. وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته زوج ويا زوجته في البيت سرقكم هذا المال مو محرز. وبالعكس لو سرقت الزوجة من مال زوجها أيضا لا تقطع فيما لم يكن المال محرزا. أما إذا كان محرز يفترض أن الزوج يقفل غرفة معينة لا يسمح للزوجة بأن تدخل فيها أو يقفل صندوقا معينا لا يسمح للزوجة بفتح الصندوق فتحت الصندوق واخذت. واضح؟ هذا المال فتكت حرزا، ما فتكت حرز تقطع. ومثله السرقة من منزل الاب ومنزل الاخ والاخت، الانسان يدخل بيت اخوه وبيت ابيه وبيت اخته ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه فلا خاطر، لانه انت مسموح لك بالدخول لم تحتك الحرز. في المال المشترك يقيد. حتى الان ما يصير اموال مشتركة وتتاجر بها، انت تضارب باموالي، تضارب باموال زيد، اتى زيد وسرق الاموال، دائما مسموح له ان يدخل بيتك، الاموال في بيتك والمال الذي في بيتك مشترك بينك وبين زيد. يا شيخنا مو مسموح الى زيد يدخل بيتك. ها ادري ادري. شوف ياي، هذه الاموال لي انا مع زيد، زيد مو مسموح لي يدخل بيتي وهذه الاموال في بيتي. دخل زيد الى بيتي وتراه تقطع يده. اما لو كانت في الدكان ويسمح لزيد بدخول الدكان فلا تقطع يده، لانه لم يحتك حرز. ما ادري التفت الى المساله. حتك الحرز شرط. هناك لاحظنا شنو شيخنا، هناك لاحظنا انه مال مشترك ام لا. نقول كون المال مشترك يمنع إذا سرق من مقدار حصته، حتى لو هتك الحرز، هتك حرز، لكن بما أن المال مشترك واضح هتك حرز، لأنه دخل مكانا لا يسمح له بدخوله، دخل منزلي، الأموال في منزلي، فسرق من منزلي، سرق أمواله وأموالي، لا يقطع. ليش لا يقطع؟ مع أنه هتك حرز، لكن لأن لا يقطع لأنه سرق أموالي وأمواله، سرق مقدارا من أمواله لا يزيد عن، سرق مقدارا من المال لا يزيد عن نصيبه، لا يقطع. ما أدري صبحت الحين مسألة. لا بد من اجتماع الشروط، مو شرط واحد يقول لي يقول هي اجتمع هنا حصل هتك. نقول لا بد اجتماع الشروط كلها، كل الشروط، ما يكفي اجتماع شرط. هناك ايضا في المال المشترك لو لم يكن هتك نقول لا يوجد قطع نهائيا، حتى لو سرق المال باكمله اذا لم يكن هناك هتك لا يوجد قطع. في الشرط الرابع، كلامنا في الشرط الرابع، اذا كان هناك هتك يقطع. يقول ومن هذا القبيل ايضا السرقه من المجامع العامه، الاماكن العامه التي يسمح لكل احد بالدخول فيها كالخانات والحمامات والارحيه. الخانات هي الاماكن التي يسكنها الاشخاص المسافرين، في اماكن كانت تبنى مجانيه اللي يحب يدخل يبنيها اهل الخير للمسافرين، هذا ابناء السبيل الذين يمرون في الطريق. واضح؟ سرق شخص منها، هذا المكان مو محرز بحد، كالحمامات والأرحية. الأرحية جمع رحى، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، والمساء الأماكن التي يسطحن فيها الحنطة وهذا، لكن أكثر من شخص يرتادها مو محرز المكان. والمساجد وما شاكل ذلك كت عليها، قد تستجد أمور كثيرة. النادي الذي يسمح لكل أحد بدخوله. إذا سرق الصندوق لا يقال هنا أنه هتك حرزان، إلا إذا كسر الصندوق يقال هتك حرزان. الآن أنه نفس كسره للصندوق حرز، هذا الصندوق حرز وياي هتك حرزان. فإذا كسر الصندوق بتعامله خمسة هتك هنا، إذا كسر الصندوق بمجرد كسر الصندوق يقال هتك. على أي حال بحسب الظاهر، الأرحية قلنا جمع رحى. وما شاكل ذلك ولا قطعة الطرار والمختلس. ولا قطعة الطرار والمختلس، ما المقصود بالطرار وما المقصود بالمختلس؟ الطرار هو ذلك الشخص، لا مو اللي يجدي يطلب من أموال الناس، وإن كنا نحن نطلق عليه طرار، لا المقصود بالطرار هنا من يأتي إلى الشخص ويسرق المال منه من جيبه الخارجي. شوفوا الآن يوجد جيب، هذا جيب داخلي وهنا جيب خارجي، مفتين يأتي ويدخل يده في الكم الظاهر في الجيب الظاهر في الكيس الظاهر. هذا لا يقطع كما ورد في الروايات. الطرار لا يقطع. المختلس أيضا لا يقطع. المختلس ذاك الذي يأتي إلى الدكان المفتوح وينتظر غفلة من صاحب الدكان فيسرق الشيء، هذا أيضا لا يقطع لأنه لا يوجد حد هنا في كلا الموردين. خب مسألة 227، من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع. من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع. خب مسألة 228، لا يعتبر في المحرج أن يكون ملكا لصاحب المال. لا يعتبر أن يكون ملكا لصاحب المال. فلو استعار بيتا أو استأجره، استعار بيت أو استأجر البيت، فأتى المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر، قطع. ليش؟ لأنه بعد أن أعار أو أجر لا يجوز له الدخول بعد، صار حرز للمستأجر أو المستعير، فلا يجوز لا للمعير ولا للمؤجر أن ماذا؟ أن يحتك هذا الحرز. يقول فسرق مالا للمستعير أو المستأجر، قطع. خب مثلا 229 فنقضه، يعني سوى فتحة في البيت ودخل أو كسر الباب، هو النقب فتحة في الجدار يعني يقصد، بس مو شرط هذا المثال، يقدر يكسر الباب ويدخل أي شيء يسوي. أو عند مفتاح احتياطي أيضا لا يجوز له استعماله. خب مسألة 229، إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع. سرق نفس باب البيت، باب الحرز، واضح؟ يقطع. بعض الفقهاء قالوا لا يقطع. السيد الخوي يقول قطع. ليش يقول؟ لأن نفس التصاق الباب بالبناء يعتبره نوع من الحرز للباب. ممكن يعني فرق يقول بين الباب المثبت والباب الغير المثبت. ماذا متوجهين للمسألة؟ يقول نفس أن يثبت الباب بالبناء فهذا حرز للباب على السرقة، فأني أحرزت الباب على السرقة، بخلاف ما لو كان الباب مرتب هكذا كل واحد يحركه ويأخذه. يقول إذا ترك باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه، يعني المثبتة في الحرز، قطع. وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها، شوفوا مثال ثاني، هذا باب البيت مفتوح ونام صاحب البيت فدخل استارق وسرق، يعتبر حرز أم لا؟ يقول السيد أيضا، يقول السيد الخوي أيضا هنا حرز، يقال حرز هنا مع أن المكان غير محوط بهذا المعنى، الباب مفتوح. يقول نعم، لكن نفس وضع باب وكون الشيء في الداخل والدخول إليه أيضا يعتبر حق للحرز، حتى لو لم يكن الباب مقفل، أنت غير مسموح لك بالدخول، حسكت المكان بدخولك. يقول وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحب الدار ودخل سارق وترك المال في هذه الفترة، فهل يقطع؟ فيه إشكال وخلاف، والظاهر عند السيد الخوي هو القاطع. خب مسألة 230 وما بعدها يأتي السلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.